بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله جل وعلا إذا ذكرنا بس فيها فائدة برجع لها عشان نستدرك فائدة ما ذكرنا في الدرس الماضي. يقول الله عز وجل سورة فاطر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذي قبله قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة بالضم، ضم الميم. ما الفرق؟ يعني حزن المقامة بالضم أو المقامة بالفتح، مثل مقام ومقامة، ما الفرق بينهما بالفتح وبالضم؟ الفرق بين إذا قل مقام يعني
المكان
أو العكس
المكان
بالفتح ايش؟ أقرب لكم بالفتح المكان، لكن بالضم المقام
المحل،
هو المكان والمحل
المكان.
الطريقة مثل ما اتخذوا من مقامي، فقال مقامي من مقام إبراهيم مصلى، يعني المكان الذي قام عليه إبراهيم. إذا قيل مقام إبراهيم أي طريقة قيامه. وهذا يجرنا إلى مسألة ثانية وهي: اللهم وسع مدخله، في دعاء الميت وسع مدخله. اختلف الفقهاء أو العلماء، بعضهم قال بالضم بعضهم قال بالفتح، أيهما الصواب؟ وسع مدخله، ايش يكون المعنى؟ المدخل المكان، يعني وسع قبره، مدخل المكان هو القبر. وسع مدخله يعني ايش؟ طريقة الدخول، يعني يدخل بتكريم واحترام وكذا، يعني تشريف وكذا. هي كلها لها وجه صحيح، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح الفتح، يقول لأن هذا أقرب إلى المقصود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وافسح له في قبره ونور له فيه. دعا له بأن يفسح الله في له في قبره. فإذا قلت وسع مدخله يعني الأقرب أنك تريد توسعة القبر، كما جاء في الحديث الصحيحين: يمد له في قبره أو يوسع له مد بصره. فيعني قلت مدخل المراد المكان، إذا قلت مدخل طريقة الدخول، ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هذا الطريق أنه في إكرام في تعظيم وكذا. إذن الآية: دار المقامة يعني الإقامة، دار المقامة يعني طريقة القيام والنعيم والتكريم، المقامة يعني المكان الذي يقوم فيه، شبيهة بجلسة وجلسة. مش الفرق جلسة وجلسة؟ جلسة يراد بها الهيئة، وجلسة يراد بها العدد، المرة، جلسة جلستان ثلاث وهكذا. يعني هذا أشياء مفيدة، يعني إذا فهم يعرف الفرق بين الكلمات اللي متقاربة. ثم قال جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. معنى خلائف أي بعضهم يخلف بعضا، الجيل الثاني يخلف الأول والثالث يخلف الثاني وهكذا. هل يصح أن يقول خليفة الله مثلا في قوله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة؟ خليفة، هل هو خليفة عن الله عز وجل أم خليفة يعني خلائف، بمعنى خلائف يخلف بعضهم بعضا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال لا يجوز أن يقال خليفة الله، يقولون لأن الخليفة يخلف غائبا، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء جل وعلا، فلا يصح ذلك. بعضهم يقول لا بأس، لأن الله عز وجل هو الذي استخلفه، كما قال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالملك لله، لكن الله عز وجل جعل هذا الشخص خليفة، يعني خوله عز وجل بالقيام بما خلق و قدر تبارك وتعالى. والظاهر أنه لا مانع، يعني ما في محظور شرعي من قول خليفة الله بالنسبة لآدم عليه السلام، أما خلائف معناها أوضح، خلائف يعني جمع، أي بعضهم يخلف بعضا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الخليقة متواصلة، إذا انقرض جيل خلفه الجيل الثاني والثالث وهكذا، ولا تنقطع الأرض من الأجيال، بعضهم يخلف بعضا. فمن كفر فعليه كفره، يعني مضرة كفره عليه، لا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، إنما الضرر عليه، هو الذي يبوء بإثمه ويعذب عليه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. لما قال جل وعلا فعليه كفره، ليس المعنى أن الله عز وجل يستوي عنده الكفر والإيمان، لا بلا شك، الله يمقت الكفر، والمقت هو شد البغض، الله يبغض الكفر بغضا شديدا، ويبغض فاعله ويعذبه شد العذاب ولا يغفر له، والكفر والشرك يحبط جميع الأعمال، فالله يبغضه ويبغض صاحبه. ولكن هل يضر الله شيئا؟ لا، الله يبغضه ويعاقب عليه لكنه ما يضره شيئا، الله سبحانه وتعالى ملكه تام وله الكمال في كل شيء جل وعلا. وهذا الكافر وبال كفر عليه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يمقته. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، يعني خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. الكافر خسران على كل حال، يخسر الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذا يعني قد يشكل على بعض الناس، يقول كيف نجزم أن الكافر خسر الدنيا مع أنه قد يكون غنيا وصحيحا ومتعا، يأكل ويشرب ويزني ويسكر، فيعني عنده جميع المتع والأموال الطائلة وكذا، فما وجه خسارته للدنيا؟ يقول نعم، هو خسر الغاية من خلق الدنيا، الله عز وجل خلق الدنيا لغاية، وهي أن يستعين بها العبد على طاعة الله وما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، هذه الغاية من خلق الدنيا، وهذه الحياة الطيبة التي وعد الله بها. فمن كفر بالله فهو في تعاسة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني ماذا تأتي متع الأكل والشرب والنكاح مقابل ضيق الصدر والهم والغم والوحشة والبعد عن الله تبارك وتعالى؟ هذه لا شيء، هذه لا شيء إذا ما قرنت بسعادة القلب والروح والفرح والسرور بطاعة الله تبارك وتعالى. أيضا أكله وشربه كلا شيء، لا قيمة له، لأنه خسر الغاية وأحلى ما في الدنيا وأجمل ما في الدنيا، وهو الأنس بالله تبارك وتعالى، كأنه لم يحصل شيء، حتى لو أكل وشرب كأنه لم يحصل شيء. لأن هذا الأكل والشرب يعني مثل يأكل طعاما مسموما، يتمتع به لحظات ثم يعاني الويلات من السم، يأكل هذا الطعام، يشرب هذا الشراب، هل يعذب ويحاسب على طعامه ولو كان مباحا؟ الجواب نعم، يحاسب عليه، لأنه أخذ نعم الله من طعام وشراب ولباس ومركوب، ولم يؤدي شكره بعبادة الله سبحانه وتعالى، إذن يعذب على أكله وعلى شربه وعلى نكاحه، حتى لو تزوج ولم يجني يعذب على هذه المباحات، لأنه لم يؤدي ثمنها، وشكر الله وعبادته تبارك وتعالى. هذا معنى قوله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني يسأل، إن كان استعان به على طاعة الله نجا، وإن لم يستعن به على طاعة الله بل استعان به على معصية الله حوسب على هذا النعيم الذي جحده وكفره. ثم قال جل قل أرأيتم، معناها أي أخبروني، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاء لهم شركاءكم، هل هم شاركوهم هم ولا شركاء لله بزعمهم؟ أيهما؟ شركاء لله، هم يزعمون أنهم شركاء لله، فأضيفوا إليهم ليس لأنهم شاركوهم، مثل يقول شركاءك يعني أنت عندك أرض ولك فيها شركاء اثنان أو ثلاثة يقال ما فعل شركاؤك يا فلان، هذا واضح شراكة حقيقية شركاؤك في هذه الأرض، لكن هنا ليس المقصود أنهم شركاؤكم أي يشاركونكم أنتم، لا المقصود الذين زعمتم أنهم شركاء لله لكن أضيفوا لهم لأنهم يعبدونهم من دون الله عز وجل، ولا فهم يزعمون أنهم شركاء لله عز وجل، لأنهم يزعمون أن هؤلاء الأولياء يعلمون الغيب، يتصرفون في الكون، يشفون المرضى، يغيثون الملهوف، فهم يعني أعطوهم بعض من صفات الخالق جل وعلا، جعلهم شركاء له، وإن كانوا يقرون أنهم مربوبون وأن الله هو الرب الأعظم، لكن هؤلاء يعطونهم بعض الصفات. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، إيش معنى تدعون؟ هل المراد به الدعاء باللسان أو المراد بالدعاء العبادة؟ العبادة، كثيرا ما يأتي الدعاء في القرآن ويراد به عموم العبادة، من دعاء، من نذر، من خوف، من حب، من رجاء، جميع أنواع العبادات، من طواف مثلا يطوف بقبر هذا الولي، كل ما يقدمونه من عبادات يعني يوصف بأنه دعاء. فالدعاء يقول العلماء قسم إلى قسمين، دعاء المسألة والدعاء العبادة. إذا نزل الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، اللي ما يعرف هذا المعنى يشكل عليه الحديث، يقول شو الفرق بين يدعوني ويسأل ويسأل؟ إذا كان لا يفهم من الدعاء إلا دعاء المسألة فإنه سيشكل عليه الحديث ويقول فيه تكرار، قال من ذا الذي يدعوني فأستجيب، إذا فهمت يدعوني يعني يسألني، طيب وش الفرق بينه وبين الجملة الثانية اللي بعدها، من ذا الذي يسألني فأعطيه، لكن إذا فهمت أنه يدعوني بمعنى يعبدني زال الإشكال. الله عز وجل يسأل وهو أعلم تبارك وتعالى من ذا الذي يعبدني في هذا الوقت، فلو قام إنسان يصلي فهو داع بلسان الحال حتى لو لم يقل ربي اغفر لي وارحمني، مثلا بدأ يقرأ القرآن، قام شخص في آخر الليل في الثلث الأخير فتح المصحف وشرع يقرأ، ما دعا ولا بكلمة، يقرأ القرآن، يدخل في الحديث، يدخل أنه دعا بقراءة القرآن يعني عبد الله سبحانه وتعالى. إذن كل عبادة تقع في الثلث الأخير لها فضل ومستجابة ومقبولة عند الله عز وجل. في الحديث بدأ بالعام الأول الدعاء وهو يشمل جميع العبادة، ثم انتقل إلى الخاص، قال من ذا الذي يسألني، هذا يراد به دعاء إيش الخاص المسألة رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، ثم الثالث قال من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، عام خاص أخص، عام يشمل جميع العبادات، خاص هو السؤال باللسان، ثم الثالث أخص وهو سؤال نوع معين وهو المغفرة، لعظم حاجة العبد إلى مغفرة الله عز وجل أفردها خاصة، مع أن السؤال يشرع في كل خير، خير الدنيا والآخرة.
الشيخ سعد ذكر أن كل دعاء في القرآن يشمل معنى كل عبادة ودعاء والمسألة،
الله أعلم الإطلاق كل دعاء في القرآن يشمل عبادة والمسألة، هذه من ذكره؟
الشيخ سعدي.
أي ممكن أنا ما تعمدت هذه أني أجزم، ممكن بعد ما يحتاج تأمل يعني ونظر. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي من غير الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. هذا يعني هذه الآية تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام جميل، قال إن يعني دعوة الربوبية أن هذا رب ومعبود لا تقبل إلا بأحد أمرين، ما هما؟ إما بدليل من الواقع تقول هذا رب يستحق العبادة، لابد أن تأتي بدليل من الواقع وهو أنه يخلق ويرزق ويدبر. إذا لم يخلق فلا يستحق العبادة. إما بدليل عقلي، شيء نسمينه عقلي أو من الواقع، أو بدليل نقلي، يعني أنه ما خلق لكن فيه دليل من القرآن أو من السنة أو من أي كتاب من الكتب المنزلة أن الله سبحانه وتعالى أذن أو أمر بعبادته. فإذا لم يوجد لا الأول ولا الثاني بطل الدعوة أن هذا إله. فالله سبحانه وتعالى ذكر النوعين في هذه السورة وفي أول سورة الأحقاف. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعاء عن دعاء غافلون. أقول أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قريبة من هذه الآية يذكر النوعين. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا الأول دليل عقلي. الثاني إيتوني بكتاب أي من عند الله من قبلها، يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، يعني أي علم يؤثر ولو كان كلمة من العلم الذي هو علم الكتاب والسنة. لا يمكن للمشرك أن يقيم لا الدليل الأول ولا الدليل الثاني، لا يمكن. إن قال إنه يخلق قيل له أرنا ماذا خلق، ولا يمكن أن يأتي بشيء خلقه غير الله. إذا قال عندي دليل نقلي يقال له هات الدليل من القرآن أو من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور أو من أي كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يأتي لا بهذا ولا بذاك فتبطل دعواه. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني هل خلقوا شيئاً؟ الجواب لا. أم لهم شرك، يعني لا خلقوا انفراداً ولا يملكون مشاركة. أم أتيناهم كتاباً أي من عند الله فهم على بينة منه؟ الجواب لا. إذن النتيجة بل إضراب عن ما مضى، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً، يعني ما في إلا غرور. كلام ليس عليه دليل لا عقلي ولا نقلي، فإذا هو غرور. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. طيب لو سأل قال هذه السماوات الآن وين هي؟ هل هي يعني ما الذي يمسكها؟ يعني لها قواعد، لها أعمدة، لها شيء يعني مرتكزة عليه مثل بناء المخلوقين؟ ما من بناء إلا له أعمدة يرتكز عليها، لو زيلت سقط البناء. فإذا سألنا السماوات لها أعمدة قائمة عليها أم أنها معلقة في السماء بدون عمد؟ هذه مسألة خلافية. اختلف العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل معنى الآية بغير عمد ترونها يعني المفهوم أن هناك عمداً لا ترونها؟ من العلماء الذهب إلى هذا، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه وبعض السلف، ومنهم من ذهب إلى قول الثاني بغير عمد تم الكلام. الله الذي رفع السماوات بغير عمد تم الكلام، ثم ابتدأ قال ترونها، يعني كما ترونها من غير عمد. أيما أرجح شراجح، في عمد لا نراها ولا بغير عمد أصلا؟ العلماء مختلفون، لكن الأقرب لكمال القدرة، الأقرب لكمال القدرة أيهما؟ بغير عمد، هذا الأقرب لكمال القدرة. والعلم الحديث اليوم يقرب هذا القول، يعني تعرفون الآن معروف العلم الحديث أنه إذا خرج أي شيء عن الغلاف الجوي ما الذي يحصل؟ تذهب الجاذبية، يبدأ يتعلق مركبة فضائية أي شيء يخرج عن الغلاف الجوي ماذا يحصل؟ يتعلق في الهواء، مهما كان ثقيلا يتعلق في الهواء، صح ولا لا؟ إذا معناه أنه هذا شيء صار الناس يدركونه في أجرام معينة ولو كان ثقيلة، لكن داخل الغلاف الجوي فيه جاذبية، الله سبحانه وتعالى أوجدها من أجل أن تستقر الحياة وجعل الأرض قرارا، فلا يمكن تكون قرارا إلا بهذه الجاذبية، كأنه فيه مغناطيس ضخم في باطن الأرض يجذب الأشياء إليها من أعلى إلى أسفل. فإذا خرجنا عن حدود الغلاف الجوي زالت هذه أو ذهب هذا ذهبت هذه الجاذبية وصارت الأشياء تتعلق. إذن كما تعلق هذه الأشياء صار يعني يمكن تصور الإنسان أنه مهما كان ثقل الجرم فإنه يتعلق في الهواء، فهذا هو الأقرب أنه ليس لها عمد. ثم هذه الآيات أيضا تؤكد أو تقوي هذا القول، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله سبحانه وتعالى يبين كمال قدرته ورحمته بالعباد أنه هو الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض أو أن تزولا، فهو الذي يمسكها تبارك وتعالى بقدرته، والعمد من قدرته لو ثبت، لكن بدون عمد أبلغ في القدرة، لذلك يعني هو الأقرب.
الأرض يعني سبحان الله الله وضع عليها الجبال عشان تثبت الأرض، يعني
الأرض كانت تضطرب قبل الجبال كانت تضطرب لأنها أكثرها ماء، ومعروف الماء يتحرك لأن الماء أثقل من الأرض، يعني يمكن أربعة أخماس الأرض من الماء، فكانت تضطرب فأرساها بالجبال فثبتت. هذا بالنسبة لاضطراب الأرض، لكن الجاذبية هذا من فوق، هذا موضوع ثاني. اضطراب الأرض شيء والجاذبية شيء ثاني حتى تستقر الحياة على الأرض. العموم هذه يعني آيات عظيمة، لكن الإنسان يفهم منها بقدر ما أعطى الله عز وجل من العقل، قدر ما يفهم من النصوص، إلا في الأمر عظيم. الله عز وجل يبين فضله على العباد ورحمته بهم، وأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني تتحرك من أماكنها. في الآية الثانية تقع على الأرض إلا ولئن زالتا، يعني تحركتا وذهبتا، إن أي نافية ما أمسكهما من أحد من بعده، ما في أحد يستطيع يمسك السماوات إلا الذي خلقها جل وعلا. إذن هذه المعبودات التي يزعمون أنها آلهة لا يمكن أن تمسك السماوات ولا أن تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تنفع ولا تضر، إذن عبادتها ضلال مبين وعبث وخسار وهلاك، صلى الله عليه. إنه كان حليما غفورا، حليما يعني لا يعاجل بالعقوبة. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الشرك أمر عظيم، وتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يعني لولا أن الله عز وجل يمسك السماوات لتفطرت من دعوى الولد لله عز وجل، والجبال لولا أن الله يمسكها لخرت وانهدت لأجل هذه الدعوة العظيمة التي لا تليق بالله عز وجل. لكن الله حليم، ينسبون له الصاحبة والولد، وهذه كافية بأن تنفطر السماوات وتخر الجبال، ولكن الله عز وجل يحلم ويمسك السماوات رحمة بالعباد ويملي لهم ويمهلهم، فيغتر من يغتر بالإمهال ويتوب من يتوب، فالإمهال رحمة من الله عز وجل يعني ينتفع به من هداه الله عز وجل. كم من إنسان أمهل فتاب بعد 20-30-50 سنة رجع تائبا ودخل الجنة، كم من إنسان حمك الله اغتر بالإمهال فزاده شرا والعياذ بالله. إنه كان حليما، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، غفورا، غفورا أي كثير المغفرة للعباد مع ظلمهم، لكنه لا يشمل الشرك إلا بالتوبة الصادقة. ولا شك أن الحلم من أعظم الصفات، لذلك يقولون في المثل المشهور الحلم سيد الأخلاق. فالحلم أمر عظيم، وهو الذي يعني يمدح عليه الإنسان مدحا كبيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصرع الناس بقوة بدنه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحلم، الإنسان يحلم ولا يعاجب العقوبة، يحلم ويصبر ويتأنى، ومن صبر صارت الأمور بيده، ومن غضب ونفذ ندم، كمن سيطلق ثم يندم، أو يقتل ثم يندم، أو يفعل أفعال من كلمات سيئة ثم يندم، لكن حين لا ينفع الندم. فالحلم شأنه عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كرر النصيحة ذاك: لا تغضب، كلما سأله أوصني قال لا تغضب. هذا هو الحلم، الحلم هو أن يمسك الإنسان نفسه عند الغضب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني اجتهدوا في الأيمان، يقول والله الذي كذا، يعني يكرر أو يعظم اليمين ويكررها: لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هذه المراد بها قريش، لما سمعوا أن اليهود كذبوا رسلهم وقتلوا من قتلوا والنصارى وكذا، قالوا يعني حلفوا وأكدوا كرروا أنهم لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني أهدى من اليهود وأهدى من النصارى. هذا كلام، لكن لما جاء النذير ما الذي حصل؟ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. هذا في العهد المكي، أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه العرب قريش والقبائل الذين يأتون للحج، كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام ويقرأ عليهم القرآن، لكنهم أصروا على التكذيب والأذية والاستكبار، فالله عز وجل وبخهم على هذا استكبارا. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، أي بعدا عن الحق، استكبارا في الأرض، استكبروا عن الإيمان بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الكافر له جاه، هذا سيد وشريف والناس يسمعون له ويطيعونه، كأبي جهل والوليد بن مغيرة وأمثال هؤلاء، يعلم أنه لو أسلم صار مثل من؟ صار مثل بلال وصهيب وخباب وأمثالهم، ما له فضل إلا بالتقوى، وهؤلاء سبقوه للإيمان، إذن سيذهب كل ما له من جاه وما له من مكانة، ستذهب إذا أسلم. فذلك يمتنع الإسلام حافظة على ما عنده من هذا الجاه، استكبارا في الأرض ومكر السيء. هذه قلناها كثيرا، مرت معنا أنه يحذف الموصوف اكتفاء بالصفة، فيفهم من السياق تقديره ومكر العمل السيء. ولا يحيق، أي لا يقع المكر السيء إلا بأهله، مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه، لكن الله عز وجل نجاه ونصره، وحاق بهم إثم، يعني كتب عليهم أنهم قتلوا، أنهم عزموا على قتله، ما منعهم إلا العجز، الله نجى النبي عليه الصلاة والسلام وكتب عليهم إثم القتل. كذلك في بدر خرجوا من أجل أن يبيدوا المسلمين وينهوا الإسلام، الله عز وجل حزمهم، نصر النبي عليه الصلاة والسلام وكتبت عليهم هذه النية السيئة، لأنهم ما منعهم إلا العجز، مكروا مرارا، ولكن الله عز وجل يجعل كيدهم في نحورهم، ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قتل من المسلمين فهو شهيد وإلى أعلى الجنان، وهم الذين يبوؤون بالإثم والعار والنار والعياذ بالله. إذن هذه قاعدة، كل من مكر فهو الخاسر الأكبر، قد يكون الشخص الذي مكر به قد يتأذى بلا شك، إنسان قتل شخصا، سرق ماله، أذاه بأي نوع من الأذية، لا شك أن المظلوم متأذي، لكن في النهاية الظالم هو الخسران في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله عز وجل يعظم أجر المظلوم ويجازي خيرا في الدنيا والآخرة، والشر يحيط بالظالم، هو الخاسر الأكبر، والمظلوم ابتلاء امتحان، يعني قدر الله عليه أن شخصا سرق ماله كأنه خسر في تجارة، ابتلاء، فهو يعني هذه الآية قد تشكل على بعض الناس ويقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لكن في ناس يمكرون ويضرون بالمنكور به يحصل له شر، كم النبي قتل ويوم تقتلون الأنبياء ويقتلون أنبياء بغير، فلما تقتلون أنبياء الله؟ إذا اليهود يقتلون، قتلوا عدة من الأنبياء، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى عليهم السلام، جمع من الأنبياء. إذن الأنبياء بعضهم قتل، لكن هذه شهادة، وهذا القاتل هو الذي باع بالإثم. والنبي عليه الصلاة والسلام حاولوا قتله أكثر من مرة، مرة في لقاء الرحل فأتاه جبريل فأخبره وقام سلم عليه الصلاة والسلام وكتب عليهم إثم القتل. يعني هم الآن يعتبرون قتل محمد عليه الصلاة والسلام بالنية الجازمة، واليهودية التي سمت النبي عليه الصلاة والسلام عزمت على قتله ووضعت السم فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله نجاه ومات متأثرا بالسم الذي أكله في خيبر. يعني بقي 3 سنين يعاني من السم هذا ويحتجب مرارا من ذلك السم أثر فيه. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر عمره ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان قطعت أبهري. الأمر والعرق الكبير المتعلق في القلب الذي إذا انقطع مات الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله إن محمدا صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، قتله اليهود لأنه مات متأثرا بالسم ولو بعد سنين، حال الله بين السم وبين محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغ ويتم الرسالة. لما تمها خلى الله بينه وبين السم لأجل أن يتخذه شهيدا ويبوء اليهود باسم قتله. فلا شك أن هذا مكر سيء، نجى الله نبيه من السم إلى أن بلغ رسالة، ثم اختاره شهيدا ومات متأثرا بالسم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه يعني قاعدة عامة، الماكر هو الخاسر الأكبر، ومن مكر به قد يتضرر في الدنيا لكن الأجر أعظم والعاقبة حميدة له. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ما سنة الأولين؟ هي الإهلاك، أهلك الله عادم بالريح، ثمود بالصيحة، قوم لوط بالقلب والحجارة، وقوم نوح بالغرق إلى غير ذلك. هذه سنة الله عز وجل بمن كذب رسله فإن الله يهلكه. هل ينظرون؟ ينظرون إذا لم تعد بإلى، شو يصير معناها؟ مرت معنا قريبا، يعني ها الانتظار، ينظرون أي ينتظر، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر البصر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المراد به الرؤية البصر. أفلا ينظرون إلى الإبل فلم يروا إلى السماء فوقهم، هذه كلها النظر بالبصر إذا عديت بإلى. هنا لم تعد فالمراد الانتظار. فهل ينظرون إلا سنة الأولين مثل عاد وثمود؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الآية يمكن تكون فيها بعض الغموض عند كثير من الناس، ما الفرق بين التبديل والتحويل؟ نخليها الآن فكروا فيها نشوف من يستطيع يجيب. تبديل والتحويل هل معنى واحد؟ بلا شك أنها ليس معنى واحد، وإلا لما كررت، فإذا بينهما فرق، فما الفرق بين التبديل والتحويل؟ شيخ خالد،
تبديل الصفات
والتحويل ذوات. صفات هذه ضيعنا أطر شيء واحد. تبديل يعني أنها تبدل بالكلية، يعني مثلا سنة الله ما هي؟ إهلاك المكذبين، بغض النظر عن نوع الإهلاك، هل هو ريح هل هو غرق، هذه السنة إهلاك المكذبين. التبديل إيش؟ أنهم ما يهلكون، تبديل أنهم ما يهلكون، خلاص هذا تبديل. الله عز وجل يقول فلن تجد سنة تبديلا، يعني لا يمكن أن تبدل، كل من كذب الله سيهلك، هذا التبديل. طيب التحويل، التحويل أخف، يعني أنه ما تحول من شدة إلى مثلا من شديد إلى خفيفة، أو من قوم إلى آخرين، هذا يعني أنه أخف، تحويل أخف، أنها أنه موجود لكنه يكون بصورة خفيفة أو يتغير، بدل ما ينزل على هؤلاء يحول إلى آخرين. فالسنة تكون موجودة ما بدلت، لكنها خففت إما بتخفيف نوع العذاب أو بتحويله من قوم إلى آخرين. فإن الله عز وجل يخبر أنه إذا كفر هؤلاء فالعذاب نازل بهم هم أنفسهم، لا يحول إلى غيره، يأتيهم هم وغيرهم، والتحويل لا يكون لغيره، أو التخفيف أنه يأتي العذاب مستأصل ما يخفف، هذا معنى التبديل والتحويل. طيب لو قال قائل الإهلاك العام ذهب ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، يمكن نقول بعثة موسى عليه السلام، يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. إيش معنى الآية سورة القصص؟ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني معناه بعد الكتاب الذي نزل على موسى لا يكون هناك إهلاك بالعموم، لا يكون الإهلاك عاما، لأنه شرع الجهاد، وإذا شرع الجهاد لم يكن هناك إهلاك، يعني الله عز وجل أهلك عاد لأنه ما في جهاد، عاد كذبت وطغت وليس هناك مؤمنون يجاهدونهم فيوقعون بهم بعث الله بالجهاد. إذن ما دام ما في جهاد لعدم قوة المؤمنين على مقاتلتهم، الله عز وجل هو الذي يتولى إهلاكهم، وهكذا في الأمم السابقة. لكن بعد بعثة موسى عليه السلام كثر المؤمنون فشرع الجهاد، فصار الله عز وجل يعذب الكفار بأيدي المؤمنين، يعذبهم بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إذن نقول صحيح أن الإهلاك العام قد زال أو توقف من بعثة موسى عليه السلام، لماذا؟ لأنه شرع الجهاد، لكن لا يزال هناك إهلاك لكنه ليس عاما. تعرفون الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله لأمتي ثلاثة أن لا يهلكهم بسنة بعامة فأعطاه الله إياها، والثانية أن لا يهلكهم بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من دون ما يستبيح بيضته، يعني يفنيه، فأعطاه الله إياها، ولا يجعل بأسهم بينهم، هذه منعه إياها. إذن نقول الأمة مؤمنة من أن تهلك بسنة بعام، يعني كلهم، لكن ينزل العذاب بقوم دون آخرين. مثل إيش؟ دائما نسمع الزلازل، حصل زلازل في البلد الفلاني مات فيه 20,000 أكثر أقل، أحيانا يصل إلى 100,000 أو أكثر، براكين، طوفان، أشياء من هذا القبيل كثيرة تحصل، العصير، يهلك الله من يشاء لكن ليس بعام، ليس بعام، يهلك ناس وناس دون آخرين وهكذا. لكن هل يعقل البشر؟ ما يعقلون، كثير منهم ما يعقل، يقول هذه ظواهر كونية أو هذه كوارث طبيعية وحصلت في عام كذا وحصلت في عام كذا وكذا، ويذكرون كأنها أخبار، كأنها من طبيعة الحياة، فلا أحد يستشعر أنها عقوبة من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن أنه يعاقب من يعرض عنه، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الخسف ما هو؟ الخسف أن تنزل الأرض ويموت الناس تحت الأرض. حصل هذا ما حصل؟ حصل قريبا في السودان، تسمعون عرفت الخبر كم مات في الخسف هذا؟ يقولون 1,000 شخص مات في لحظة واحدة، صح؟ أقل؟ المهم أنه عدد كبير خسفة الأرض، ها؟ هو يحصل هنا وهناك، الخسف يحصل، الزلازل تحصل. في خبر قريب زلازل في أفغانستان، يقولون ما فيها 800 شخص، قريب من يمكن أسبوع أسبوعين، فما زالت هذه الأشياء تتكرر، لكن الناس ما يعقلون، براكين، الفيضان، في باكستان حصل فيضان ومات فيه أمم أو أعداد كبيرة، ولا يزال يحصل ما بين الفين والأخرى في بلد دون آخر. هذه عقوبات الله سبحانه وتعالى يعاقب من الزلزال اللي قبل سنة كم سنة سنتين وكذا في سوريا على تركيا على كذا، كم مات فيه ناس. فالله سبحانه من غير الحروب التي سلطها الله سبحانه وتعالى في السودان كم من سنة الآن في حروب طاحنة، وكثير من البلدان يحصل فيها اختلال الأمن وحروب ومصائب وجوع وأمراض فتاكة وأشياء كثيرة. كل هذه عقوبات بسبب الذنوب، وإذاك الله عز وجل يقول فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا، يعني الظالم لابد أن يأخذ جزاءه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني كقوم عاد ولوط وثمود وأمثالهم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، الله عز وجل قادر على أن يهلك كل العباد في لحظة، وإنه كان عليما يعلم الذنوب والمعاصي قديرا على المعاقبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، هذه آية عظيمة، أنه أن كل العباد مستحقون للهلاك. قد يقول قائل هل المراد بهم العموم ولا الكفرة والفجرة؟ ما تقولون؟ ها؟ في قول أنه مراد به الكفر والفجرة، لكن هذا مخالف ظاهر الآية. الآية واضحة، ولو يؤاخذ الله الناس، ما قال المشركين أو الكافرين أو الظالمين، الناس يعم جميع الناس. طيب قد يقول قائل هؤلاء الكفرة والفجرة، طيب فما بال المؤمنين الصالحين كيف يهلكهم وهم مؤمنون صالحون؟ نقول بإيش؟ بذنوبهم. وما في أبلغ من حديث رواه ابن حبان سند لا بأس به، يقول عليه الصلاة والسلام لو أخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار بالإبهام والسبابة، لأهلكنا غير ظالم لنا. أراجع الحديث شوف صحته، أنا اللي أعرف أنه لا بأس به. لو يؤاخذني الله وابن مريم، يعني أنا وعيسى، لأهلكنا غير ظالم لنا. لا، وفي أبلغ من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي بسند صحيح، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، حتى غير مكلفين. يعني أهل السماوات من هم؟ الملائكة. لو عذبهم الله لعذبهم غير ظالم لهم. كيف؟ بعض الناس ما يفهم هذا الحديث، يصير عنده إشكال، كيف يعذب الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ لكن هذا الذي يفعلونه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مكافي لحق الله ولا أقل؟ أقل، ما في أحد يقول مكافي لحق الله. إذن لو حسبهم على النعم مقابل العبادة فصارت النعم أكثر من العبادة وصاروا مطلوبين. لذلك جاء في حديث ذكره من كثير وقال سنده جيد، الله أعلم صحة ذكره من كثير، أن الملك يقول ملك منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو راكع إلى أن تقوم الساعة، فإذا قام الساعة رفع ونظر في وجه الله جل وعلا وقال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، وملك ساجد منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، فإذا قامت الساعة رفع رأسه ونظر في وجه الله عز وجل وقال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. فحق لا يمكن لأحد أن يؤديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعترف يقول ولا أنا إلا أن يتقمني الله برحمة منه. والله ماذا قال في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجهاد الطويل والتبليغ والصبر العظيم؟ قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. تاب الله على النبي، يعني النبي كان يظلم، كان يعصي طول عمره، وش يسوي؟ جهاد، عبادة، دعوة، تعليم، قضاء، ولقاء بأمر الأمة كلها، وعلى خلق عظيم سيد ولدي آدم. ولقد تاب الله على النبي شرف عظيم للنبي أن الله تاب عليه، ويقول وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. كثير من الناس ما يدرك هذه المعاني، وربما يمن على الله أنه يصوم النوافل، يصلي الليل ويسبح ويقرأ قرآن، وما يزني ولا يسرق ولا يرابي، ويظن أنه يعني في أعلى الدرجات، وقد يصل بالحال إلى العجب والمن على الله سبحانه وتعالى بعمله. الحياة واضحة، يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، من دابة تأكيد، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم أي يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرا. ما قال يغفر لهم ولا قال يعذبهم، فإنه بصير بهم. من يستحق المغفرة غفر الله، يستحق التعذيب عذب الله، يغفر لهذا بفضله ويعذب هذا بعدله. الخلاصة أن يعني النجاة من عذاب الله في شيء واحد، ما هو مختصر الموضوع كله في إيش؟ في الاستغفار، في الاستغفار، الاعتراف والانكسار والاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذه القاعدة. إذا انكسرت اعترفت بالذنب والتقصير وفضل الله عليك واستغفرت الله، فالله يغفر لك مهما كان. وإذا عجبت بعملك وصار عندك كبر وغرور وعجب هلكت، حتى لو أنك لا تفتر من صيام وقيام، فعمل كله يذهب هباء منثورا بالعجب. قل عليه الصلاة والسلام لولا ألا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب. العجب إذا عجب الإنسان نفسه هلك، لذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتواضع يرحمه الله، من تواضع الله رفعه، والرحيم يرحمون الرحمن. فالله عز وجل ملك والعظيم جل وعلا الجبار، من رفع رأسه قصم ومن ذل له رحمه. هذه القاعدة، من أراد النجاة فلينكسر بين يدي الله عز وجل، اعترف بفضل الله عليه، اعترف بذنبه من قلبه، ويكثر من الاستغفار والذكر والصدقة، فيرحمه الله عز وجل. نسأل الله أن يعمنا بعفوه ورحمته وفضله، إنه على كل شيء قدير. وارحم المسلمين، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.